لا شك أن المغالاة هو خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما كانت مؤونة كلما كان المهر قليلا صار أقرب إلى الإلفة بين الزوجين، وأيسر إلى وأيسر في الفراق إذا لم تكن الإلفة. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان أمهر زوجته 50,000، 50,000 استقرضها من فلان وفلان، أو ضيق على نفسه جدا حتى أدركها، فإن هذه 50 ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجده فكر فيها. وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته فإنه لن يطلقها بسهولة، لأنه خسر عليها، وإذا أطلقها فلن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقا عليها وعلى أهلها. لكن إذا كان المهر خفيفا جعل الله به بركة وصار سببا للإلفة بين الزوجين، إن قدر بينهما إلفة، أو صار سببا لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما إلفة. أما تحديده فإنه صعب، ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسؤولين. لا شك أن المغالاة هو خلاف السنة، وأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وكلما كانت مؤونة كلما كان المهر قليلا صار أقرب إلى الإلفة بين الزوجين، وأيسر إلى وأيسر في الفراق إذا لم تكن الإلفة. وأضرب لكم مثلا، لو أن الإنسان أمهر زوجته 50,000، 50,000 استقرضها من فلان وفلان، أو ضيق على نفسه جدا حتى أدركها، فإن هذه 50 ستكون أمام عينه حتى عند معاشرة أهله، فتجده فكر فيها. وإن ساءت العشرة بينه وبين زوجته فإنه لن يطلقها بسهولة، لأنه خسر عليها، وإذا أطلقها فلن يطلقها إلا بعد أن يطلب ما أمهرها، وإذا طلب ما أمهرها فربما يكون ذلك شاقا عليها وعلى أهلها. لكن إذا كان المهر خفيفا جعل الله به بركة وصار سببا للإلفة بين الزوجين، إن قدر بينهما إلفة، أو صار سببا لسهولة الفراق إذا لم يحصل بينهما إلفة. أما تحديده فإنه صعب، ولا يمكن القدرة عليه إلا بواحد من أمرين: إما أن تتفق القبيلة فيما بينها على التحديد، وإما أن يأتي من جهة المسؤولين.